بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور.
تمام 13 هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم فيها خالد العبدالله، واستهله بعناوين رئيسية. تهرانشي يؤكد ضرورة تقديم ضمانات أمريكية للالتزام بالاتفاق النووي. قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية المحتلتين. وهادي العامري يؤكد أن المسؤولية التاريخية للعراقيين تكمن في إخراج القوات الأمريكية من بلادهم. أهلا بكم وإلى التفاصيل. اعتبر سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تختروانشي تقديم الولايات المتحدة ضمانات حول التزامها بتطبيق الاتفاق النووي مسألة ضرورية وبديهية. وأشار تختروانشي إلى انسحاب واشنطن الأحادي من خطة العمل المشتركة، لافتا إلى فشل محاولاتها العام الماضي لتمديد الحظر التسليحي على طهران في مجلس الأمن. وأوضح الدبلوماسي الإيراني بأن تنصل الجانب الأمريكي من مسؤولياته مجددا يخل بنظام العلاقات الدولية. وفي سياق موازن قال ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف أن بعض أطراف المفاوضات في فيينا ليسوا مستعدين لبدء جولة جديدة من المباحثات. وحول كشف النوايا الأمريكية لإحياء الاتفاق النووي نستمع إلى المحلل السياسي الروسي أندريا أونتيكوف.
يعني برأيي شخصي هناك اهتمام المتبادل والمشترك الإيراني والأمريكي لإحياء هذه الصفقة. نحن نعم نشاهد هذه التصرفات الأمريكية وحتى بعض الخطوات في مجال العسكري، يعني استهدافات الأخيرة في المواقع في العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يمكن برأيي الشخصي هذا الأمر يرجع فقط إلى نوع من اللعبة السياسية أو اللعبة الدبلوماسية ليس أكثر. ولكن يعني نحن نعلم وندرك تماما المصالح الإيرانية في حال رفع العقوبات، فطبعا هذا سيؤدي إلى إحياء الاقتصاد أو ستساعد الاقتصاد الإيراني. أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، أنا أعتقد أن ليست بالنسبة لواشنطن الهدف الرئيسي في إحياء الاتفاق النووي. يعني لنتصور أن بعد أقل من 4 سنوات ترامب يترشح من جديد وينتصر الانتخابات الأمريكية، وأين ستكون هذه الصفقة الجديدة لو توصلنا إليها؟ فسينسحب منها فورا، ولكن لا توجد الضمانات في السياسة أبدا. لو أعطت بايدن اليوم كل الضمانات، يوم غد سيصل ترامب إلى السلطة فسينسحب من هذه الاتفاق وبغض النظر عن ضمانات، ولكن بايدن يستمر في المفاوضات وبغض النظر عن هذه اللعبة السياسية التي ذكرتها في السابق. لماذا؟ لأن برأيي الشخصي الأهداف هي خارج الاتفاق النووي، الأهداف الأمريكية هي خارج الاتفاق النووي وخارج إيران بشكل عام.
وحول ملابسات الاتفاق النووي نستمع لرأي الدبلوماسي الإيراني السابق الدكتور هادي أفقهي.
على المستوى الاستراتيجي منع إيران من أي تحقيق مراحل تنموية أو تطويرية بشريا كانت أو علميا أو فنيا. هذه كذلك الاستراتيجية التي يخرج من رحم هذه الاستراتيجية التكتيك فيما يتعلق بمواضيع مختلفة. الآن هم يتكتكون على موضوع النووي، هناك مفاوضات، هناك اتفاق، وقع هذا الاتفاق ولم يعطونا شيئا ويناكفون، وذهب ترامب مزق وفرض عقوبات، جاء بايدن ويلعب اللعبة نفسها ولكن بأدبيات أخرى. طيب هل حقيقة إذا فرضنا وقعنا الآن ما تريده أمريكا، يعني أكثر من هيك، نحن وقعنا على اتفاق نووي جديد، هل ستحل المشكلة برأيك؟ لا، هذا يقولونه هم بصريح العبارة. إذن الموضوع ليس جولة سابعة ستحقق شيئا أم لا تحقق، هل سترجع إيران إلى المفاوضات أم لا، هل تخرج بهذه الجولات، ربما ستكون الجولة العاشرة والجولة العشرين والجولة الثلاثين، هل ستخرج بشيء؟ هذا رسمه بالتحديد السيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية المنتخب، من أننا لا ندخل في مفاوضات إذا لم نخرج بعد كل جولة من هذه المفاوضات بنتائج ملموسة على الأرض. ومن هنا عرف السيد باقر كني الذي كان مساعده عندما كان في السلطة القضائية في الشؤون الدولية، عرفه للسيد ظريف أنه الآن هو يعني كي يستلم الملف النووي، وربما يبغي أحد بعض من أعضاء هذا الفريق الآن يفاوض، وربما سيستبدل بعض الأشخاص كي تمشي العجلة، إن حقيقة إذا أرادوا أن يعطونا شيئا كي نعره هؤلاء أمام العالم. ولكن نحن نعرف لو رجعنا إلى المنهجية وإلى الاستراتيجية وإلى النوايا المبيتة في التكتيك، نراهم يريدون زج ملفات أخرى، وهذه الملفات الأخرى هي الملاك.
اندلعت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني بعد اقتحامها مدينة طوباس شمال الضفة المحتلة، وأفادت مصادر محلية أن الصهاينة استخدموا قنابل الغاز والرصاص الحي لتفريق الأهالي واقتحام منزل منفذ عملية الطعن الأخيرة في الأغوار والعبث بمحتوياته. في سياق موازن، شهدت بلدة مسافر يطا جنوب الخليل اشتباكات بين الفلسطينيين ومستوطنين بحماية الأمن الصهيوني، اعتقل خلالها اثنان من الأهالي. إلى ذلك استولى مستوطنون صهاينة على بناية سكنية في بلدة سلوان بالقدس المحتلة وسط حماية مكثفة من قوات الاحتلال. اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس قصف الاحتلال لأحد مواقع المقاومة في قطاع غزة ما هو إلا رد فعل استعراضي لاسترضاء مستوطنيه والتغطية على أزماته المتصاعدة. وقال فوزي برهوم الناطق باسم حماس في تصريح صحفي إن هذا العدوان لن يغير من إصرار شعبنا ومقاومته الباسلة لمواصلة المشوار النضالي وبكافة السبل وأدوات المقاومة لانتزاع حقوقه وإنهاء معاناته. وأكد أن مقاومة الشعب الفلسطيني التي تمتلك زمام المبادرة وإدارة الميدان وفق رؤية واضحة تحدد مسار التعامل مع هذا العدو والضغط عليه وإجباره على التراجع عن سياساته وإجراءاته الظالمة. قصف طيران الاحتلال الصهيوني مواقع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الطيران الحربي الصهيوني نفذ اعتداءاته على مقرات الفصائل الفلسطينية جنوب وغرب القطاع بذريعة الرد على إطلاق البالونات الحارقة من غزة صوب مستوطنات الغلاف. إلى ذلك زعم المتحدث باسم الجيش الصهيوني أن الهجمات استهدفت موقعا لإنتاج أدوات قتالية تابعة لحركة حماس، وكانت مستوطنات غلاف غزة تعرضت لعدة حرائق مؤخرا بفعل إطلاق الشباب الفلسطيني المقاوم البالونات الحارقة عليها. للمزيد من التفاصيل حول استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تابعوا هذا التقرير.
تكون ليل غزة القصير عادة، تعكره مرة أخرى صواريخ كيان الاحتلال. قصف لطائرات الاحتلال الحربية استهدف مواقع للمقاومة الفلسطينية. صواريخ إسرائيلية ثلاثة قصفت موقع قريش جنوب مدينة غزة، وآخران استهدفا موقع بدر في منطقة الشيخ عجلين غرب المدينة، إلا أن الغارات لم تسفر عن إصابات وفقا لمصادر أمنية في القطاع. المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي ادعى أن الغارات استهدفت مراكز لتطوير الأسلحة لدى المقاومة، وقال إن القصف جاء ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع، بالونات أدت إلى اندلاع عدة حرائق في عدد من مستوطنات غلاف غزة. خدمة الإطفاء والإنقاذ التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي قالت إن 4 حرائق اندلعت في منطقة أشكول قرب قطاع غزة، سببها بالونات حارقة. حماس اعتبرت أن القصف لموقعها ما هو إلا ردات فعل استعراضية لاسترضاء المستوطنين والتغطية على أزمات كيان الاحتلال المتصاعدة. وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم إن العدوان لن يغير من المشوار النضالي بكافة السبل وأدوات المقاومة. وأكد برهوم أن المقاومة هي من يمتلك زمام المبادرة وإدارة الميدان وفق رؤية واضحة تحدد مسار التعامل مع هذا العدو. البالونات الحارقة استراتيجية بدأ يتبعها الشباب الفلسطيني في قطاع غزة، تأتي ضمن مجموعة فعالياته الاحتجاجية على استمرار الكيان الإسرائيلي في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني والحصار الإسرائيلي على القطاع منذ 15 عاما.
قالت يونيسيف إن أكثر من 30% من أطفال لبنان ينامون ببطون خاوية، ولا تملك 77% من الأسر ما يكفي من مال لشراء الغذاء. وحسب المسح الذي أجرته المنظمة الأممية فإن 60% من الأسر اللبنانية تضطر لشراء الطعام بالاقتراض، وأن 30% من أطفالها لا يتلقون الرعاية الصحية الأولية. وكشف المسح أن 15% من الأسر أوقفت تعليم أبنائها قائلة إن الركود الاقتصادي ليس سوى أزمة واحدة من جملة الأزمات التي تعصف بلبنان. أكد رئيس تحالف الفتح العراقي هادي العامري أن المسؤولية التاريخية للعراقيين تكمن في إخراج القوات الأمريكية من بلادهم. جاء ذلك بكلمة للعامري خلال مهرجان خاص بالذكرى السنوية لثورة 20 بمحافظة المثنى، شدد فيها على أن استقرار العراق وازدهاره لا يكون بوجود الاحتلال الأمريكي الذي ينفذ أجندات صهيونية. ودعا المسؤول العراقي جميع أطياف الشعب العراقي والجهات الحكومية للضغط تجاه إخراج الأمريكيين من البلاد، مشيرا إلى عدم امتلاك واشنطن أي سند قانوني أو شرعي يجيز لها إبقاء وحداتها على أراضي العراق. طالب البرلمان العراقي باستضافة 4 وزراء لبحث مشكلة نقص الطاقة الكهربائية، من ضمنها وزيري الكهرباء والنفط إثر انقطاع التيار الكهربائي عن جميع المحافظات باستثناء إقليم كردستان دون معرفة الأسباب. وذكرت المصادر الإعلامية أن الظلام خيم الليلة الماضية عن العاصمة العراقية بغداد باستثناء مناطق أضيئت شوارعها بفعل مولدات طاقات أهلية. من جهتها أشارت مصادر عراقية إلى انهيار منظومة الكهرباء في عموم البلاد، فيما أعلنت قيادة العمليات المشتركة خطط جديدة لمواجهة استهدافات حصلت أخيرا في أبراج نقل الطاقة في مناطق من هذا البلد. أفادت وسائل إعلام مختلفة أن صافرات الإنذار دوت داخل السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس. وأوضحت تلك الوسائل وبينها قناة روسيا اليوم أن حماية السفارة اشتبهوا بوجود طائرة مسيرة تحلق فوق السفارة، وعلى أساس ذلك دخلوا في حالة إنذار. وأضافت أن السفارة لم تتعرض لأي هجوم. هذا وأفاد موقع صابرين نيوز بأن إنذارا كاذبا عن طيران مسير أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار في السفارة الأمريكية عن طريق الخطأ. تواصل تركيا قطع مياه الشرب عن سكان مدينة الحسكة السورية، حيث يعيش الأهالي أوضاعا إنسانية صعبة بعد قطع تركيا مياه محطة علوك في مدينة رأس العين التي تعتبر المصدر الرئيسي المغذي لسكان المنطقة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
حرب المياه تطفو على السطح مجددا. أهالي الحسكة اليوم يعيشون حرمانا لمياه الشرب بعد قطعها بشكل كامل من قبل المحتل التركي بعد الاستيلاء على محطة علوك في مدينة رأس العين المحتلة، ما يهدد قرابة 1,000,000 نسمة بالعطش.
والله عم نعبي الصهريج 8,000 و10,000، لكن ما عرف شو مصدرها، وأكثرتها مو صحية، يعني مية تقدر تقول هي مهجة، هي مالحة، بس واسف فتاة.
المحتل التركي ولأكثر من 20 مرة يواصل ورقة الابتزاز بحق أهل جزيرة سوريا، ويخرج هذه المحطة عمدا على الخدمة وسط غياب الحلول والاعتماد على البدائل مع قلتها.
حاليا في سعي كثير من الدولة، يعني السيد المحافظ ووزارة الموارد المائية، لتأمين كمية من المياه الحالي، يعني لا مصدر آخر سوى التأمين بالصهاريج، ونوزع الخزانات اللي ضمن مدينة الحسكة. المنظمات هي اللجنة الدولية الصليب الأحمر بعد تعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري، منظمة مكافحة الجوع الإسبانية اليونيسف.
كارثة الحسكة هذه المرة تتضاعف مع انخفاض حصة المياه من منسوب سد الفرات والتي يتحكم فيها المحتل التركي ومرتزقته الإرهابيين.
انخفاض منسوب نهر الفرات أدى إلى آثار سلبية على سقاية المزروعات، كونه أدى إلى انخفاض توليد الطاقة الكهربائية التي تغذي الآلاف من الآبار الارتوازية التي تقوم بسقاية المزروعات، وبالتالي خروج آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية وحرمانها من السقاية، كون هذه الآبار متوقفة وتعتمد على الطاقة الكهربائية.
جهود حكومية تبذل ضمن الإمكانات المتوفرة، تبقى حلول إسعافية بانتظار الحل الجذري وهو تحييد محطة علوك عن الصراع.
لم يعد أهل الجزيرة السورية يخشون الموت من الحرب العسكرية، فهم يعيشون الموت ببطء حرمانا وعطشا، ولسان حالهم يقول: أين المنظمات الدولية العاملة في الشأن الإنساني؟ وأين من يدافع عن حقوق الإنسان في هذه المنطقة؟
تتابعون حصاد الظهيرة، وفيه أيضا: شهداء وجرحى في هجمات جوية للعدوان السعودي على مناطق مختلفة باليمن. القوات الأمريكية تخلي قاعدة باغرام الجوية، أكبر قاعدة عسكرية في أفغانستان. الشرطة السودانية تفاجق بالقوة محتجين حاولوا التوجه للقصر الرئاسي بالخرطوم. أحييكم من جديد وإلى التفاصيل. ارتفع عدد ضحايا الاعتداءات السعودية المتكررة على منطقة الرقو بمديرية منبى الحدودية بمحافظة صعدة اليمنية إلى أكثر من 12 شهيدا و80 جريحا، بينهم أطفال ومهاجرون أفارقة. وأعلنت محافظة صعدة اليمنية عن إحصائية الخسائر البشرية في تصاعد، لأن طوارئ المرافق الصحية تكتظ بالضحايا، موضحة بأن القصف اليومي يحدث تحت مرأى ومسمع المنظمات الدولية التي لم تحرك ساكنا. وأضاف المصدر أن العالم يعرف أن اليمن يشهد حصارا شديدا لم يشهد له التاريخ مثيلا، وقد ترك تأثيرا بالغا على تقديم الخدمات الصحية. وحول تطورات الوضع الميداني في اليمن والاعتداءات الجوية المستمرة من قبل تحالف العدوان السعودي، تابعوا هذا التقرير.
المشهد هذا لم يتغير منذ بدء العدوان السعودي على اليمن. المشافي ما تزال تستقبل كل يوم شهداء وجرحى جراء القصف السعودي للمناطق المدنية، سواء برا أو جوا أو بحرا. شهداء وجرحى بعضهم في حالة حرجة، حصيلة قصف صاروخي ومدفعي سعودي لمناطق في محافظة صعدة شمالية اليمن. القسم الأكبر من الضحايا كان في منطقة الرقو الحدودية. القصف العشوائي استهدف منازل المواطنين وسوق الرقو واستمر لساعات، كما نالت مديرية شد الحدودية نصيبها أيضا من الضحايا. ميدانيا أيضا شن الطيران السعودي نحو 500 غارة على محافظة مأرب خلال شهر يونيو الماضي، مستهدفا مديريات صرباح ومدغل ورغوان ومجزر ورحبة وماهلية. وكانت القوات اليمنية المشتركة قد استهدفت قبل أيام معسكر صحن الجني ومعسكر المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب بصاروخين باليستيين من نوع بدر واحد، ما أدى إلى مصرع وإصابة العشرات من مسلحي قوات التحالف بينهم قادة، وفق ما أكد ذلك متحدث باسم القوات المسلحة. الرد اليمني على الجرائم السعودية جاء من خلال استهداف معسكر لمسلحي التحالف السعودي في الوديعة بمحافظة حضرموت على الحدود اليمنية السعودية الأسبوع الماضي. وبث الإعلام الحربي اليمني مشاهد جديدة عن العملية النوعية التي استهدفت معسكر الوديعة بعشر طائرات مسيرة من نوع قاصف K2. وظهرت المشاهد مراحل الرصد والإطلاق والوصول ولأول مرة إلى المعسكر. المسيرات أصابت مركز القيادة ومواقع التدريب وقطاعات الحشد والعمليات داخل المعسكر، وأسفر القصف عن مصرع وإصابة أكثر من 60 مرتزقا بينهم قياديين، بالإضافة إلى مصرع عدد من الضباط السعوديين.
قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي إن الشعب سائم الحصار والعدوان السعودي والتصريحات الجوفاء عن المطالبة بالسلام. وأشار الحوثي إلى الدعم الأمريكي للجماعات الإرهابية كالقاعدة وداعش، مؤكدا استمرار حكام البيت الأبيض بمساندة العدوان السعودي في قتل أبناء اليمن. تصريحات الحوثي تأتي ردا على تصريحات الخارجية الأمريكية ذكرت أنها منزعجة من الهجمات على محافظة مأرب اليمنية. أخلت القوات الأمريكية قاعدة باغرام الجوية أكبر قاعدة عسكرية في أفغانستان، وأعلنت مصادر عسكرية أمريكية إجلاء جميع جنود الجيش الأمريكي وقوات الناتو من هذا المقر، مؤكدة أن البنتاغون سيقوم بتسليمه إلى وزارة الدفاع الأفغانية. وتستعد الولايات المتحدة للخروج من أفغانستان، حيث تعتزم سحب جميع قواتها بحلول 11 من أيلول المقبل. من جهتها رحبت حركة طالبان بانسحاب القوات الأمريكية ووحدات حلف شمال أطلسي من هذه القاعدة الواقعة شمال العاصمة كابول. أسقط متظاهرون تمثالين للملكتين فيكتوريا وإليزابيث الثانية في كندا وسط موجة غضب متصاعدة بعد اكتشاف قبور مجهولة لأطفال السكان الأصليين قتلوا في المدارس الداخلية. وعمد متظاهرون احتشدوا أمام مبنى المجلس التشريعي لمدينة فين بينغ في وسط كندا إلى رش تمثال الملكة فيكتوريا بالطلاء الأحمر، كما أسقطوا تمثالا أصغر للملكة إليزابيث الثانية على الجانب الشرقي من الساحة. وينظر البعض في كندا للعائلة الملكية البريطانية على أنها تمثل التاريخ الاستعماري البغيض الذي امتحن حياة السكان الأصليين وأجبر أبنائهم على التخلي عن تقاليدهم ولغتهم وقتل ودفن الكثير منهم في مقابر جماعية. استخدمت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين حاولوا التوجه نحو القصر الرئاسي في الخرطوم، فيما أعلنت قوى سياسية تنظيم تظاهرات نحو القصر الجمهوري لإسقاط الحكومة احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد. من جهتها أعلنت ما تسمى بلجنة ذاتية التمكين في السودان اعتقال 80 شخصا خلال الاحتجاجات للخرطوم بتهمة التخطيط لإحداث فوضى في البلاد. وقالت اللجنة أنه يجري الآن رصد عدد كبير جدا من خلايا أو كتائب الظل يريدون القيام بعمل تخريبي على حد تعبيرها. أعلنت قوة المهام المشتركة المتعددة الجنسيات إحباط هجوم لعصابات بوكو حرام الإرهابية جنوب شرق النيجر أسفر عن مقتل 13 إرهابيا. وأوضحت القوة التي تضم عسكريين من عدة دول أفريقية أن الإرهابيين نصبوا كمينا لقواتهم على أحد الطرق في المنطقة، مبينة أن العملية انتهت بفشل المخطط الإرهابي بعد تدخل قوات برية وجوية. ولفتت قوة المهام المشتركة أن بوكو حرام قطعت الطريق على حافلة لنقل الركاب وقاموا بقتل 4 مدنيين منها بعد إنزالهم. يذكر أن الهجمات التي تشنها الجماعات الإرهابية في النيجر تسببت بمقتل المئات وتشريد الآلاف. وأخيرا أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو تنفيذ عملية كبيرة لمحاربة الإرهاب في بلده. وأفادت وكالة بيلتا الرسمية في بيلاروسيا بأن لوكاشينكو تأخر اليوم في الوصول إلى مراسم توزيع جوائز الدولة في مقر الرئاسة قصر الاستقبال لهذا السبب، وتعهد بالكشف عن تفاصيل عملية لاحقا. واتهم الرئيس لوكاشينكو الحكومة الألمانية بالتورط في الأحداث الأخيرة قائلا إنه سيقدم احتجاجا للمستشارة ميركل وقيادات أخرى في برلين. ختام الحصاد العناوين الرئيسية. تخت الأوانشي يؤكد ضرورة تقديم ضمانات أمريكية للالتزام بالاتفاق النووي. قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية المحتلتين. وهادي العامري يؤكد أن المسؤولية التاريخية للعراقيين تكمن في إخراج القوات الأمريكية من بلادهم. في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم سلام على شمس الشموس
وأنيس النفوس
غريب طوس غريب طوس
مسلسل إذاعي عن سيرة ثامن الأئمة علي بن موسى الرضا عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم. نتابع في هذه الحلقة رحلة كاتب هذه المجموعة الأخ توفيق، وهو يلتقي بشخصيات سجل التاريخ أسماءها وأقوالها، والأخ توفيق يستنطقها من خلال هذه الرحلة الخيالية إلى أعماق التاريخ، ليعرفنا بذلك على جوانب من سيرة الإمام الثامن من أئمة الهدى سلام الله عليهم. ها هو الأخ توفيق يدخل على عمر بن واقد الذي عايش عن قرب جريمة اغتيال والد الإمام رضا الإمام الكاظم عليهما السلام.
السلام عليكم يا سيدي عمر بن واقد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يا سيدي.
نعم،
أود أن أسألك سؤالا.
تفضل يا بني.
لماذا قتل هارون الرشيد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام؟
إن هارون الرشيد ضاق صدره من موسى بن جعفر.
ولماذا يا سيدي ضاق صدر هارون؟
لما كان يراه من فضل موسى بن جعفر وإقرار الناس بإمامته ودخولهم عليه سرا ليلا ونهارا.
طيب، أليس موسى بن جعفر هو الإمام بعد أبيه جعفر الصادق عليهما السلام؟
بلى والله، إنه الإمام بعد أبيه الصادق. وهل سلم أبوه الصادق عليه السلام من قتل المنصور الدوانيقي؟ يا ولدي،
نعم،
إنه صراع بين الخير والشر والعاقبة للمتقين.
وبعد ذلك يا سيدي،
خاف هارون الرشيد على نفسه وملكه، ففكر في قتل موسى بن جعفر بالسم، فدس إليه السم في الطعام فقتله.
هكذا يفعل الطغاة بالأولياء والصالحين على مر العصور.
كان الإمام موسى بن جعفر عليه السلام يعلم بأن هارون الرشيد سيقتله كما قتل المنصور العباسي أباه الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه من قبل، فأخذ يمهد لإمامة ابنه علي الرضا سلام الله عليه في كل فرصة سانحة، فبدأ بأبنائه وأهل بيته، فهذا محمد بن إسحاق بن موسى بن جعفر يحدثنا عن أبيه إسحاق أنه قال:
إن موسى بن جعفر عليه السلام كان يقول لبنيه:
هذا أخوكم علي بن موسى عالم آل محمد، فاسألوه عن دينكم واحفظوا ما يقول لكم، فإني سمعت أبي جعفر بن محمد عليه السلام غير مرة يقول لي: إن عالم آل محمد لفي صلبك، وليتني أدركته، فإنه سمي أمير المؤمنين علي عليه السلام.
يا سيدي علي بن عبد الله الهاشمي، أنت أحد أصحاب الإمام موسى بن جعفر ورواة حديثه، قل لي، هل أوصى الإمام موسى بن جعفر عليه السلام لابنه علي بن موسى سلام الله عليه من بعده؟
تعال معي إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
حسنا يا سيدي.
نعم.
كنا عند هذا القبر الشريف نحو 60 رجلا منا ومن موالينا، إذ أقبل موسى بن جعفر عليه السلام ويد علي ابنه في يده فقال:
أتدرون من أنا؟
نعم كسيدنا وكبيرنا.
وقال الإمام: سموني وأنسبوني.
أنت موسى بن جعفر.
ورد عليهم الإمام: ومن هذا الذي معي؟
هو علي بن موسى بن جعفر.
وهنا رد عليهم الإمام قائلاً: فاشهدوا إنه وكيلي في حياتي ووصيي بعد موتي.
كان الإمام موسى بن جعفر ما زال يوطن قلوب شيعته على الإمام الذي سيليه في تحمل أعباء الإمامة والقيام بإدارة شؤونهم الدينية، وهذه إرادة إلهية ومشيئة ربانية، إذ إن الله سبحانه وتعالى لا يدع الأرض إلا وفيها عالم يعلم الزيادة والنقصان في الدين، فإذا زاد المؤمنون شيئا ردهم، وإذا نقصوا أكملهم، ولولا ذلك لاختلط على الناس أمرهم ولم يفرقوا بين الحق والباطل، كما أنه لا بد من وجود إمام على الأرض، ولولاه لساخت الأرض بأهلها.
ما شاء الله ما شاء الله، إن المجلس عامر بالحاضرين، وهذا الشيخ الوقور الذي يتحدث هو محمد بن سنان، أحد حواري وخلص شيعة أئمة أهل البيت عليهم السلام.
دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قبل أن يحمل إلى العراق بسنة، وعلي ابنه بين يديه، فقال لي:
قال الإمام: يا محمد بن سنان.
نعم، لبيك يا مولاي.
قال الإمام: ستكون في هذه السنة حركة فلا تجزع منها. ورد عليه الإمام: يا محمد، يضل الله الظالمين ويفعل ما يشاء.
وما هو ذاك؟ جعلت فداك.
وأضاف الإمام: من ظلم ابني هذا حقه وجحد إمامته من بعدي كان كمن ظلم علي بن أبي طالب عليه السلام حقه وجحد إمامته من بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
والله يا مولاي، لئن مد الله في عمري لأسلمن إليه حقه ولأقرن له بالإمامة، وأشهد أنه من بعدك حجة الله على خلقه والداعي إلى دينه.
وأضاف الإمام: وإمامة من يقوم مقامه من بعده.
ومن هو ذاك؟ جعلت فداك.
وقال: محمد ابنه.
من الرضا والتسليم يا مولاي.
وهنا قال الإمام: نعم، كذلك وجدتك في كتاب أمير المؤمنين علي عليه السلام. أما إنك من شيعتنا أبين من البرق في الليلة الظلماء. يا محمد، إن المفضل بن عمر كان أنسي ومستراحي، وأنت أنس ابني علي وابنه محمد ومستراحهما. حرام على النار أن تمسك أبدا.
وبعد سنة من حديث الإمام موسى بن جعفر عليه السلام مع محمد بن سنان، أرسل هارون الرشيد من يحمل الإمام سلام الله عليه من المدينة إلى العراق، حيث ألقاه في السجن، ومن سجن إلى سجن حتى دس إليه السم فقتله.
قل لي يا محمد بن الفضل الهاشمي، أنت من المقربين للإمام موسى بن جعفر والإمام الرضا عليهم السلام.
نعم.
ماذا فعل الإمام الرضا بعد شهادة أبيه موسى بن جعفر عليه السلام؟
عليهما السلام، لما توفي الإمام موسى بن جعفر أتيت إلى المدينة.
نعم.
فدخلت على الرضا عليه السلام فسلمت عليه بالإمرة وأوصلت إليه ما كان معي وقلت له: يا مولاي، إني سائر إلى البصرة وعرفت كثرة الخلاف بين الناس، وقد نعي إليهم أبوك موسى بن جعفر عليهما السلام، وما أشك أنهم سيسألونني عن براهين الإمام من بعده، ولو أريتني شيئا من ذلك.
قال الإمام: لم يخف علي هذا، فأبلغ أولياءنا بالبصرة وغيرها إني قادم عليهم ولا قوة إلا بالله.
ومتى تقدم عليهم يا مولاي؟
رد عليه الإمام: بعد 3 أيام من وصولك ودخولك البصرة.
معذرة يا ابن الفضل، وهل أراك الإمام الرضا عليه السلام شيئا من براهين الإمامة كما طلبت منه؟
نعم، لقد أخرج إلي جميع ما كان للنبي عند الأئمة.
أحسنت يا سيدي، وماذا عن ذهابك إلى البصرة؟
فلما قدمت البصرة سألوني عن الحال، فقلت لهم إني أتيت موسى بن جعفر قبل وفاته بيوم واحد، فقال لي:
قال الإمام عليه السلام: إني ميت لا محالة، فإذا واريتني لحدي فلا تقيمن هنا، بل توجه إلى المدينة بودائعي هذه، وأوصلها إلى ابني علي بن موسى، فهو وصي وصاحب الأمر بعدي.
ففعلت ما أمرني به، وأوصلت الودائع إلى ابنه علي بن موسى عليهما السلام، وهو سيوافيكم بعد 3 أيام من يومي هذا، فاسألوه عما شئتم.
وهل اعترض أحد منهم على كلامك هذا يا سيدي؟
نعم، اعترض عمرو بن هداب الناصبي قائلا:
يا محمد بن فضل، إن عندنا الحسن بن محمد رجل من أفاضل أهل هذا البيت في ورعه وزهده وعلمه وسنه، ليس كشاب مثل علي بن موسى، ولعله لو سئل عن شيء من معضلات الأحكام لحار في ذلك.
فرد عليه الحسن بن محمد وأسكته. فلما كان اليوم 3 من دخول البصرة، إذا بالرضا عليه السلام قد وصل ونزل في منزل الحسن بن محمد، وقال له الإمام عليه السلام:
قال الإمام: يا حسن بن محمد، أحضر جميع القوم الذين حضروا عند محمد بن الفضل وغيرهم من شيعتنا، وأحضر جاثليق النصارى ورأس الجالوت، وأمر القوم أن يسألوا عما بدا لهم. قال الرضا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
هل تدرون لما بدأتكم بالسلام؟
لا 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 ندري.
قال الإمام: لتطمئن أنفسكم.
ومن أنت يا رحمك الله؟
وهنا أضاف الإمام: أنا علي بن موسى بن جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صليت اليوم الفجر في مسجد رسول الله مع والي المدينة، وسأرجع إليه بعد العصر من هذا اليوم لأفي له بما وعدته، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
يا ابن رسول الله، ما نريد مع هذا الدليل برهانا وأنت عندنا.
صادق القول.
هنا رد عليهم الإمام: إني جمعتكم لتسألوا عما شئتم من آثار النبوة وعلامات الإمامة التي لا تجدونها إلا عندنا أهل البيت. هاتوا مسائلكم.
إن محمد بن الفضل الهاشمي ذكر عنك أشياء لا تقبلها القلوب.
وهنا رد الإمام قائلا: وما تلك الأشياء يا عمرو بن هداب؟
في الحقيقة أخبرنا عنك أنك تعرف كل ما أنزل الله، وأنك تعرف كل لسان ولغة.
قال الإمام: صدق محمد بن الفضل، فأنا أخبرته بذلك، فهلم اسأله.
نختبرك قبل كل شيء بالألسن واللغات، هذا رومي وهذا هندي وهذا فارسي وهذا تركي، أحضرناهم معنا.
فرد الإمام: فليتكلموا بما أحبوا. أجب كل واحد منهم بلسانه إن شاء الله.
فلما تكلموا أجابهم الرضا عليه السلام كل واحد منهم بلسانه عما سألوا، فتحير الناس وتعجبوا. ثم نظر الإمام عليه السلام إلى ابن هداب وقال:
قال الإمام: يا ابن هداب، إن أخبرتك أنك ستبتلى في هذه الأيام بدم ذي رحم لك، أكنت مصدقا لي؟
لا، فإن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى.
وهنا أجاب الإمام: أوليس الله يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول؟ فرسول الله عند الله مرتضى، ونحن ورثة ذلك الرسول الذي أطلعه الله على ما شاء من غيبه، فعلمنا ما كان ويكون إلى يوم القيامة. وإنما أخبرتك به يا ابن هداب لكائن إلى 5 أيام، فإن لم يصح ما قلت في هذه المدة فإني مفتر كذاب، وإن صح فتعلم أنك الراد على الله ورسوله. وهاك دلالة أخرى: أما إنك ستصاب ببصرك وتصير مكفوفا فلا تبصر سهلا ولا جبلا، وهذا كائن بعد أيام، ولك عندي دلالة أخرى: إنك ستحلف يمينا كاذبة فتضرب بالبرص.
فما كانت حال ابن هداب بعد ذلك يا سيدي؟
تالله لقد نزل كل ذلك بابن هداب، وقيل لابن هداب: صدق الرضا عليه السلام أم كذب؟ فقال:
والله لقد علمت في الوقت الذي أخبرني به إنه لكائن، ولكنني كنت أتجلد.
مستمعين الأعزاء، سنكمل المناظرة بين الإمام الرضا سلام الله عليه والحاضرين في الحلقة القادمة إن شاء الله. إلى الملتقى، والسلام عليكم.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا، توضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا. لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين. سألت عنك الحياة، سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك. قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال، ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلال. ما حال أمورك حال دروسك فيها ما حال؟ تتمنى أرضك أن تلقاك قريبا تمثال.